إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونسترضيه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، الذي صبر لأمر ربه وثبت على آداء رسالته وبالغ في نصحه لأمته، فجعله الله عز وجل أسوة للمؤمنين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك وحبيبك وصفيك من خلقك سيد خلقك سيدنا محمد. اللهم وارض عن أصحابه الطيبين الراشدين الذين تمسكوا بدينهم وما بدلوا ما كانوا عليه مع رسولهم الكريم وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فإن دعوة الإسلام عباد الله تحتاج إلى تأمل، إلى تأمل ودراسة في منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الغرض من ذكر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ليس أن نذكر النبي لنشتاق إليه، وإن كان هذا حقا، وليس تطييبا للقلوب وإن كان هذا حقا، وليس توسعة للصدور وإن كان هذا حقا، ولكن الغرض الرئيسي هو أن نفهم المنهج الذي عليه سار النبي صلى الله عليه وسلم. لأننا في هذه الأيام وقبلها وحتما سيكون بعدها، ونسأل الله عز وجل العفو والعافية، نرى أن هناك من يريد أن ينصر الإسلام بهواه أو بحماسة اشتعلت في قلبه من دون أن يتقيد بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم. ويجب أن نعلم أن أول ما تنصر به الإسلام أن تعرف رسولك صلى الله عليه وسلم، وأن تعرف منهجه الذي عليه سار، وإلا كنت متبعا لهواك مهما كانت النية. فالإسلام لا يعرف هذا المبدأ الأخرق، الغاية تبرر الوسيلة، هذا مبدأ لا يعرفه الإسلام. لا يعرف الإسلام أن الوسائل التي ليست على منهج ربنا وبهدي رسولنا صلى الله عليه وسلم تبرر، لأن الغاية خدمة الإسلام. هذا منطق فاسد في الإسلام، يهدمه قول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يهدمه قول ربنا عز وجل: ولينصرن الله من ينصره. يهدمه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد مردود عليه. تهدمه وصية رسولنا صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فإن كان هذا الكلام يفيد أن الكتاب أي القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم من اتبعهما فلن يضل، فيجب علينا أيضا أن نعلم أنه من ابتعد عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مهما قال أنني أريد الخير للإسلام فلقد ضل. وهكذا يقول الله عز وجل بصريح النص: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فتعلم منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم هدفه الرئيسي أن يتعلم المسلم كيف يدعو إلى الإسلام. ويقول الله عز وجل في القرآن: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أي بين لهم يا رسولي أن هذه هي الطريقة التي يجب أن يتبعها أتباعك من المسلمين إذا أرادوا أن يكونوا ناصرين للإسلام. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وإن المتأمل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم سيجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استخدم في الدعوة كل الوسائل التي يبيحها الله عز وجل والتي هي من أسباب النصر. وهذا معناه أنه ما لم يستخدمه النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته فلا يحل لمسلم أن يستخدمه حتى وإن كان يقول أنصر به الإسلام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل المثال لم يستخدم أسلوب المظاهرات خلال 13 عاما في مكة، ولم يستخدم أسلوب التجمعات وسد الطرقات وهو يقول: أعلن دعوة الحق على الملأ، والناس لا يعجبهم هذا الكلام ويقولون إن قائله يثبط الإسلام. فنقول لهم كلمة واحدة: أين الدليل؟ أين الدليل على أن عمل المظاهرات مباح في الإسلام؟ وأنا لا أتوجه بالكلام إلى من يقومون بهذه الأعمال فهم وما يريدون، وإنما أتوجه بهذا الكلام إلى هذا الشباب الذي قد لا يعلم عن دينه الكثير فتغره الحماسة الفارغة من العلم ويظن أنه سينصر الإسلام بغير هدي نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فتحدث الفتن. وها قد حدثت بعض الفتن بسبب انشغال المسلمين بما هم عليه من غير هدي النبي، فظهر البهائيون يتكلمون لأن المسلم بدلا من أن يعمل على وحدة الصف أخذ يعمل على إحداث ما لم يفعله النبي. فهذا من شؤم عدم اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أصبحت الدول الغير إسلامية التي تحارب الإسلام في كل مكان تراهن على من يفعلون المظاهرات أنهم قوة. والله عيب عليك يا مسلم أن يمتدحك كافر، وأن يمتدح عملك كافر. عيب عليك يا مسلم، عيب عليك أنك قد أصبحت في حال ينصرك فيه الكفرة ويمتدحون عملك. ولو كان عملك لخدمة الإسلام ما أحبه الكفرة. دولة تحارب الإسلام في كل مكان، في أفغانستان، في العراق، في فلسطين، تمتدح عملك في مصر، هذا معناه أنك لا تسير لخدمة الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى وحدة الصف، وقال صلى الله عليه وسلم أنه أبدا لا يجوز بحال من الأحوال الخروج على حاكم المسلمين ما صلى. قال بعض الصحابة: أفلا ننابذهم يا رسول الله؟ قال: لا، ما أقاموا الصلاة فيكم، لا، ما صلوا. ويقول الله عز وجل: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فمتى قال الله عز وجل إذا لم تنفع الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة فتظاهر؟ أين قالها الله؟ في أي آية وفي أي سورة وفي أي حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان هذا الأمر؟ قال: إذا لم تفلح الدعوة بالكلمة الطيبة والموعظة الحسنة اعمل مظاهرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: مجالسنا يا رسول الله، ما لنا بد من مجالسنا؟ فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنتم لا بد فاعلين فأعطوا الطريق حقه. أين حق الطريق يا مسلم؟ أين حق الطريق؟ والطريق يحتاجه المريض والملهوف وصاحب الحاجة والمسكين والضعيف. لا تقل أن الغاية تبرر الوسيلة، وإلا فإنه يجوز لي أن أسرق مالك وأقول أنفقه على الفقراء. إن الغايات لا تبرر الوسائل في الإسلام، وإنما لا يبرر أي عمل تعمله إلا أن تكون فيه موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أنا لا أتوجه بهذا الكلام إلى فئة دون فئة، وإنما أتوجه بهذا الكلام إلى جمع المسلمين كلهم. فهذا عملي وهذه رسالتي، ويغضب من يغضب، لأننا نعمل وفق قول ربنا وقول رسولنا صلى الله عليه وسلم. فإن غضب الناس فإنما يغضبون من ربهم ويغضبون من رسولهم صلى الله عليه وسلم، وما أنا إلا أداة. وأطالب من يقول خلاف كلامي بالدليل، فإن لم يكن عنده دليل فيا أخي الحبيب عليك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وكيف ترضى لنفسك أن تعمل عملا بغير هدى من الله؟ وكيف رضيت لنفسك أن تقحم نفسك في شيء وليس معك فيه من الله برهان؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم. يعني إذا وقعت الفتنة فكلما بعدت عن الفتنة أفضل. ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. من استشرف لها استشرفت، من ظهر لها وبان لها نال من لهيبها ونال من شؤمها. فأقول هذه نصيحة واجبة لشباب هذه الأمة ولمن سمعني ولمن نقلت إلي هذا العمل غير موافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا العمل لم يأمر به الإسلام ولم يسمح به الإسلام، إنما المظاهرات عمل غربي، أول من فعله هم الغرب. ولو أننا أبحناها فمعنى ذلك أن الإسلام يبيح المظاهرات. فلو أن هناك دولة إسلامية قامت عليها مظاهرة علمانية، مظاهرة كافرة، نقول لها المظاهرات حلال أم حرام؟ لو قلنا حرام فلماذا فعلناه؟ ولو قلنا حلال فكل يوم سنقول في شأن، ولن يستقر أمرنا. والأولى أن نتناصح بالحسنى، وأن ندعو الله عز وجل بإصلاح ذات البين، وأن ندعو لولاة أمور المسلمين أن يوفقهم الله وأن يعينهم. وهذا من مطالب الأمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن خياركم الذين يدعون لحكامهم ويدعون لهم. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحتاج إلى حكمة، وليس إلى رعونة ولا إلى بطولة طفولية يحلم بها الإنسان. إن البطولة ستكون بطلا إذا كنت على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا البطولة. أبو بكر بطل رضي الله عنه، عمر رضي الله عنه بطل، عثمان هذا الذي قتل في المظاهرة، أول مظاهرة حدثت في الإسلام كانت نتيجتها أن عثمان رضي الله عنه قتل، مظاهرة في مدينة رسول الله تكون نهايتها أن يقتل خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول زوجته: لقد قتلتموه، ووالله إنه كان ليختم القرآن في ركعة، رضي الله عنه. المظاهرات ما عرفها الإسلام إلا مع ظهور الخوارج. فاتقوا الله يا أيها المسلمون، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ذلكم الله ربي، وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. أيها الشاب، إنك ستسأل يوم القيامة عن شبابك، ولا أظن أنه ينجيك من نار ربك عز وجل أنك تقول له: أنني كنت يا رب أمسك في يدي حجرين وأقذفهما، أو أحمل كتاب الله في يدي ولا أقرأ فيه، ولكن أدعو إليه ولم أدعو إليه نفسي. كثير من الشباب لا يعرفون كيف يقرؤون الفاتحة، ثم تجدهم يهرولون في الشوارع يتجمهرون، ولا يعرفون ما هي شروط صحة الصلاة، ولا يعرفون عن دينهم شيئا، ولم يدعوا يوما إلى الله إلا بهذه الوسيلة الفارغة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فأقولها لله، وسيؤولها من يريد إلى ما يريد، وهذا لا يسوى عندي قرش، فإنني لا أتوجه بهذا إلى الناس، وإنما أتوجه به إلى الله، وإن هذا لشيء سأسأل عنه أمام ربي عز وجل يوم القيامة، وإني لفي تمام الرضا أن يأتيني عالم بقول لله أو حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم غير ما أقول، وسأكون أسعد الناس بتعلم شيء جديد من الإسلام، وإلا فإن الأمر ليس مودة ومحبة على الباطل، وليس موالاة إلا في الله وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد كانت وصية الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه: قل الحق ولو كان مرا، والحق أحق أن يتبع. عاش النبي صلى الله عليه وسلم سنوات من الكفاح الدامي، من الكفاح الشديد. عاش صلى الله عليه وسلم وهو يرى من يدخلون إلى الإسلام يقولون نشهد أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يسامون سوء العذاب ويأتون إلى النبي ويقولون له يا رسول الله ألا تدعو الله لنا ألا تستنصر لنا ألا ترى ما نزل بنا فكانت وصية النبي صلى الله عليه وسلم أن اثبتوا على ما أنتم عليه والله ليتمن الله هذا الأمر عليكم بالصبر فإن الله عز وجل أمركم به ولم يأمرنا بغير هذا قال قد كان الرجل في من قبلكم يؤتى به فينشر بالمنشار من مفرق رأسه ويقرض بالمقاريد ما بين لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه ما قال الله عز وجل لبلال اقتل أبا جهل فهو كافر لأنه لم يؤمر بهذا لم يؤمر بهذا هذا هو الشاهد لم يؤمر بهذا فالنبي صلى الله عليه وسلم وإن كان هو الرسول لا يعمل إلا بأمر الله فمن هم دون النبي وكل الخلق دون النبي صلى الله عليه وسلم يجب عليهم أن يعملوا بأمر الله فقط وأن يعرفوا أن في هذا الخير وفقط وإلا بعد ذلك فإن الله يقول فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين اشتدت المحن على الإسلام وأهله وهم لا يفعلون شيئا إلا أن يقولوا ربنا الله لم يؤذوا أحد ولم يجهلوا أحد غير أنهم كانوا يصلون ويقرؤون القرآن ويدعون الناس إلى الإيمان بالله وحده لا شريك له والإيمان بأن الموت حق وأن القيامة حق وأن البعث حق وأن الحساب حق وأن الجنة حق وأن النار حق فصنع المشركون هذه المقاطعة مقاطعة وحصار على المسلمين لا يبيعون لهم ولا يشترون منهم لا يزوجونهم ولا يتزوجون منهم بل حتى الكلام لا يتعاملون معهم ولا يعاملونهم وألجأ المسلمين وألجأ من ناصر المسلمين من آل عبد المطلب ومن بني هاشم إلى أن ينحازوا إلى شعب بني هاشم وشعب أبي طالب يمكث فيه 3 سنوات الصغار يبكون يذهب الرجل ليشتري لعياله طعاما فيقول أبو لهب بين التجار يا معشر التجار قد علمتم ذمتي زيدوا عليهم وأنا أعطيكم فكان الرجل إذا ذهب ليشتري زادوا عليه فوق سعر السلعة ما يجعله لا يستطيع أن يشتريها ثم يذهب التاجر إلى أبي لهب يقول له لم أبع فيعوضه أبا لهب يعوضه أبو لهب نعم لأن للكفر رجالا وللإيمان رجال ثبت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه خال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد المبشرين بالجنة مجاب الدعوة سعد بن أبي وقاص قائد الإسلام في معركة فتحت بلاد فارس سعد بن أبي وقاص هو صاحب القادسية رضي الله عنه قاد جيشا هدم الله عز وجل به أعظم دولة في وقتهم من دول الكفر دولة فارس سعد بن أبي وقاص يذهب في يوم يبول وإذ به يسمع قعقعة لبوله صوت فينظر فيرى أن بوله كشف عن قطعة من جلد بعير قطعة مدفونة من جلد البعير في الأرض، يبول عليها سعد فيراها، فيأخذها سعد بن أبي وقاص ويغسلها ويقتات بها، يقول أنه اقتاتها 3 أيام. أين الشكر؟ أين شكر النعم يا مسلمين؟ فقراؤنا يأكلون ويشربون ويلبسون، أين العري؟ من من أمة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظة عاري؟ من من هذا الحي عاري؟ من من هذا الحي لم يفطر وإن كان على رغيف خبز؟ ولكن أين الذين يقولون الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا من قلوبهم؟ أين الذين يصلون لله على نعمه؟ أفرأيتم الماء الذي تشربون؟ أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. أين الحمد؟ أين الحمد؟ ظهر الفساد بشؤم سخطنا على قضاء ربنا عز وجل. أصبح الناس بلا صبر ولا رضا، لأن الناس أصبح عندهم الجشع والطمع أداة بها يدينون، لا يدينون لله قدر ما يدينون للدنيا ومطالبهم. فيا أيها المسلم كن عاقل واحمد ربك على النفس، كن عاقلا واحمد ربك وتأمل في نعم الله عليك، تأمل في حركتك وفكرك وبصرك وسمعك، وتأمل في شربة الماء، وتأمل في لقمة العيش. وكفانا كفرا بالنعم يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. احمدوا الله فإن الحمد وسيلة في زيادة النعم وفي التوسيع في الرزق. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. تمضي سنوات 3 على المسلمين ومن يواليهم وهم في هذا الضيق، يموت الصغير ويموت الكبير، وتنحل الأجساد وتبلى الثياب وتعرى الأجساد، غير أنهم لا يخرجون من ثباتهم على الحق لأنهم عرفوا الله بحق. والناس أعداء ما جهلوا، كثير من الناس لأنهم لا يعرفون عن ربهم الكثير تظهر منهم أمور تغضب الله عز وجل، لأنهم لا يعرفون عن ربهم شيئا أو شيئا كثيرا يعصمهم الله عز وجل به من مواطن الزلل. حتى يأتي يوم الفرج والله يقدر المقادير، يأتي رجل اسمه هشام بن عمرو، يذهب إلى رجل اسمه زهير بن أبي أمية، يقول له يا زهير أخوالك في هذا الشعر يموتون جوعا وعطشا وأنت تجلس هنا تأكل وتشرب. يا زهير لو كان هؤلاء أخوال أبي جهل عمرو بن هشام، لو كانوا أخواله ما دعانا إلى ما دعانا إليه. أن يقول له أن أبا جهل لو كان محمد صلى الله عليه وسلم قريبا له ما قاطعه. فيقول فماذا أفعل وأنا رجل، ماذا أفعل وأنا واحد؟ يقول معك ثاني. يقول من؟ يقول أنا. يقول فابغنا ثالث. فيذهبون إلى مطعم بن عدي ويقولون له هذا الكلام، فيقول وماذا أفعل وأنا رجل؟ يقول معك اثنان، أبغنا رابع. فيكون الرابع أبو البختري، فيذهبون ويقول زهير أنا الذي أتكلم، فيقف ويقول يا معشر قريش أرضيتم أن تأكلوا وتشربوا وتتنعموا وإخوانكم من بني هاشم يموتون جوعا وصغارهم يتضاغون يصرخون ويبكون، أرضيتم بهذا؟ والله لنمزقن هذه الصحيفة الجائرة التي كتبت وعلقت في الكعبة. فيقول أبو جهل لا والله لا تمزق. فيقول له زهير لا والله بل تمزق، ويقسم أنه لن يجلس حتى تمزق. فيتكلم هشام ويتكلم أبو البختري وينظر أبو جهل فيرى أن الأمر قد أعد له فيقول إن هذا لأمر قد أحدث بليل. هذه ليست صيحة مفاجئة، هذا أمر دبر قبل ذلك. ويذهب إلى الصحيفة فيجدوها قد تمزقت وأكلتها الأرض إلا باسمك اللهم. ويذكر ابن هشام في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال لعمه أبي طالب اذهب إلى قريش وقل لهم إن الله قد سلط الأرض على صحيفتهم فأكلتها. فيذهب إليهم ويقول لهم هذا الكلام، إن رب محمد أخبره بكذا وكذا. فماذا عليكم إن كان صادقا؟ قالوا فإن كان كاذبا. قال إن كان كاذبا فأنتم وما تريدون. فيفتحونها فيجدونها هكذا فلا يرون إلا أنهم قد غلبهم رب محمد صلى الله عليه وسلم الذي لم يبقى لاسمه في الصحيفة الجائرة باسمك اللهم. وتنتهي المقاطعة. من الذي انتصر في المقاطعة؟ انتصر المسلمون بصبرهم، انتصر المسلمون بثباتهم، انتصر المسلمون بوقوفهم مع رسولهم صلى الله عليه وسلم. يخرجون غير أن المحن لا تنتهي أبدا، لا تنتهي المحن. ما يلبثون إلا يسيرا حتى يموت أبو طالب، رجل قد تعجب بنبله وبطولته وشهامته في وقوفه خلف ابن أخيه ينصره أمام قريش كلها، ولا يبالي بعداوة أهله، ولا يبالي بما لحق به من الأذى حتى في بيته. ولكن رغم ذلك تعجب أشد العجب أن هذه القشور الجاهلية قد تملكت نفسه، فكان آخر عهده أنه مات على دين أبيه وجده، هو على ملة عبد المطلب. يحزن النبي لعمه الذي ناصره وناصر الإسلام، ويقول صلى الله عليه وسلم لأستغفرن الله لك ما بقيت ما لم أنه عن ذلك، ما لم ينهى. فينزل قول الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. انظروا إلى موقف النبي صلى الله عليه وسلم، انظروا إلى موقفه من شرع ربه، ما لم أنهى فينهى. يقول أنا الرسول كيف أنهى يا ربي؟ لما لم تعلمني قبل أن أقول هذا الكلام أمام الناس؟ لأنه عبد ورسول صلى الله عليه وسلم، يعلم حدود عبوديته، أنه ليس له أن يطالب ربه بشيء، يعلم حدوده، أنه مطالب أول الخلق وأول الأمة أن يطيع الله فيما أمره الله عز وجل به. رسول يجب أن لا يكتم شيئا وأن يبلغه للناس، وأن يعلمنا الحبيب صلى الله عليه وسلم هذا الدرس، أنه ينزل عما في قلبه لأمر ربه عز وجل، وأن الناس لا يعلمون شيئا حتى يعلمهم الله. حتى الأنبياء يقول الله عز وجل لرسوله وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عظام لشان، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه وأنصاره إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، فإن الأمور لم تقف عند هذا الحد. أبو طالب يموت، وبعده بقليل تموت أوفى الخلق لرسول الله صلى الله عليه وسلم زوجه خديجة أم المؤمنين، التي كانت بحق لا زوجة حنونا، ولكن أيضا كانت أما رؤوما برسول الله. لم تكن زوجة فقط، وإنما كانت بطلا إلى جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم تكن امرأة آمنت بالنبي، ولكنها كانت امرأة ضحت بكل شيء في سبيل الإسلام. يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم حتى وفاته، لأن النبي يعلم الأمة أن الوفاء من شعب الإيمان، ولن تكون مؤمنا كامل الإيمان حتى تكون وفيا وفيا لمن صنع إليك معروفا ولو يوما، لأن الغدر من شيم الكفر والشرك والمنافقين، ونسيان المعروف وعدم شكر النعم لهو من شيم الجاحدين. تعلموا الشكر، وتعلموا الحمد، وتعلموا الوفاء، الوفاء لله ولرسوله، ثم الوفاء لخلقه. يذكرها النبي ويقول: آمنت بي حين كذبني الناس، وواستني بمالها وقد منعني الناس، ورزقني الله منها الولد ولم يرزقني من غيرها. لذلك كان حقا أن يكون هذا نصيبها وعطاؤها من ربها الذي عملت له قبل وفاتها. ينزل جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: إن الله يقرئ خديجة السلام ويقول: بشر خديجة ببيت في الجنة من قصب، بيت من لؤلؤ مجوف، بشر خديجة ببيت لا نصب فيه، لا لغو فيه، ولا تعب فيه، ولا وحض، ولا هموم، ولا أكدار. تتعب في الدنيا ترتاح في الآخرة، تلعب في الدنيا تتعب في الآخرة، فما الذي يدوم، الدنيا أم الآخرة؟ فالعاقل يختار الدنيا أم يختار الآخرة؟ يا أيها الذين آمنوا، ما لكم أين عقولكم؟ ما لكم؟ ما شأنكم؟ ما لكم؟ كيف تفكرون؟ ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. يقول الله عز وجل النبي: والآخرة خير وأبقى. قد تنعم في الدنيا وتقول فيها خير، ولكنها ليست باقية. أما الآخرة فهي خير، وخيرها لا يبدل. في الدنيا قد ترتاح اليوم وغدا، وتتعب في اليوم الثالث، صحة ثم مرض، غنى ثم فقر، بال مرتاح وسعادة ثم هم وغم. أما الآخرة، وقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوف. يقول الله عز وجل عن أهل الجنة: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما ولا كلمة تضايقهم، إلا قيلا سلاما سلاما، سعادة بلا شقاء، حياة بلا موت، نعيم بلا هم، يرزقون فيها بغير حساب، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. كل هذا ثمنا لأن تخاف الله. ولمن خاف مقام ربه جنتان، ومن خاف يعمل وفق مراد ربه، ومن عمل فلا يعمل إلا لله. تموت خديجة رضي الله عنها، ويحزن النبي، ويقل الأنصار، فيزداد بطش المشركين برسول الله صلى الله عليه وسلم، فيذهب إلى الطائف، يذهب يرجو أن تخرج دعوته من هذا الضيق الذي ضيق عليهم في مكة. وإذ به صلى الله عليه وسلم يجد ضيقا أشد سخرية واستهزاء وسبابا وجهلا، حتى أنهم آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في جسده. ويخرج النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف، يجلس خارج المدينة، ويذهب إليه رجل، رجل يذهب إليه ببعض الفاكهة من العنب، اسمه عداس، رجل ليس من العرب، ولكن هذا الرجل كان عبد لرجل، قال اذهب به إلى هذا الرجل، رقوا، بعض الناس رقوا لحال النبي صلى الله عليه وسلم وليسوا بالمؤمنين. فيذهب إليه فيقول النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله، فيقول هذه الكلمة لا يقولها أهل هذا المكان. فيقول له ومن أين أنت؟ يقول له أنا من نينوى. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم بلد الرجل الصالح يونس ابن متى. يقول له وما علمك بيونس؟ يقول هو أخي، هو نبي وأنا نبي. فيقبل عداس رضي الله عنه يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدمه، ويرجع إلى سيده بعدما رآه، فيقول صاحبه لسيده أفسده عليك الرجل. النبي صلى الله عليه وسلم بسماحته وصبره وهديه وسمته وطيب كلامه كان رحمة للعالمين، فبما رحمة من الله لنت لهم. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. البعض لا يفهم ما وقع بين عداس ورسول الله، يظن فقط أن عداس آمن وأسلم لأن النبي قال الحمد لله. لا، إن عداس رأى أن هذا رجل ليست بغيته الدنيا، أن هذا رجل أمله أبعد مما حدث منذ ساعات. ما قال له انظر ماذا فعلوا هؤلاء الكفرة هؤلاء الظلمة، ولكنه وجد رجلا ينادي ربه، فعلم أن هذا موصول بالله عز وجل، تعلق قلبه بالله. النتائج قد لا تفرحه ولا تحزنه قدر اتباعه لمنهج ربه، لأن الله قال له إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. بعض الناس يظن أن وظيفته هداية الناس، لذلك إذا رأى إنسان ودعاه إلى شيء قم صل قم افعل كذا فلم يستجب له، انقلبت الدعوة إلى مشادة ومسابة، يسبه بالإسلام وهذا يسبه بغير الإسلام، وهذا يشتمه بالإسلام، لأنه يظن أنه هادي. والله يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إن وظيفتك ليست أن تهدي الناس، وإنما وظيفتك أن تبلغهم، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. فما هي وظيفة النبي؟ يا مسلم، يا من تدعو إلى الله، أن تبلغ. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. ما هي وظيفة النبي ووظيفتك؟ وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ، أما الحساب فعلى من؟ وعلينا الحساب. افرح إذا دعوت إلى الله، أما النتائج فأنت ستثاب على فعلك وليس على النتيجة. وتأمل في قول النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي يوم القيامة النبي ومعه رجل لم يؤمن به إلا رجل، والنبي ليس معه أحد، هل نظن أن هذا النبي فشل في دعوته؟ لا، نجح، لأنه بلغ، والعمل يقاس بأدائه وليس بنتائجه، لأن نتائج الهداية على الله سبحانه وتعالى. وكل الأنبياء فعلوا كل ما أمرهم الله به عز وجل من البلاغ، ولكن هذه مشيئة الله، أن هذا يؤمن وأن هذا يكفر. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الكثير، دعا الكثير ولم يؤمنوا. ها هو أبو طالب لم يؤمن، أبو جهل لم يؤمن، أبو لهب لم يؤمن. فهل معنى ذلك أن هؤلاء نضعهم في خانة سلبية في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، لأنه دعاهم بكل الوسائل التي شرعها الله. أما النتائج فإن الله عز وجل شاء أن يموت هذا مؤمن وشاء أن يموت هذا كافر، وهذه ليست من أعمالك يا إنسان، وإنما هي من أعمال الله. أما عملك فهي الدعوة إلى الله. كنتم خير أمة أخرجت للناس تهدون الناس، لا، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، ثم عليك بخاصة نفسك، وتؤمنون بالله. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الكافرون. فآمن عداس بنبي الله، وتناقلت قريش الأخبار وعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لقي نجاحا مع تقيف مع أهل الطائف، لذلك علم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لن يدخلونه مكة بسهولة، فيرسل النبي صلى الله عليه وسلم وهو خارج مكة إلى رجل من المشركين يعلم أن عنده نبل، مطعم بن عدي، يقول له هل أدخل في جوارك؟ فيجيره، ويقف مطعم بن عدي وآله كلهم يقفون بسيوفهم، ويعلنها مطعم: إني قد أجبت محمدا فلا يهده أحد ولا يسبه أحد، فإنه في جواري. فيقول له أبو جهل: أمجير أم متابع؟ مجير أم أسلمت معه؟ فيقول: بل مجير. فيقول: قد أجرنا من أجرت. ويدخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة، يدخلها محمل بأحزان، ولكن هذه الأحزان تتلاشى أمام اليقين. النبي ناجح في دعوته لأن إيمانه لم يهتز، النبي ناجح في دعوته لأن إيمان أصحابه لا يهتز، لا يدخل في دينه أحد ثم يخرج منه. هذه من علامات النجاح. أما الهمجية، أما الثرثرة، أما البربرية في العمل، فمهما أنتجت فإنها لن تنتج ما يدوم. اللهم أصلح أمورنا، اللهم أصلح أمورنا، اللهم أصلح أمورنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم فقهنا في ديننا، اللهم علمنا القرآن، اللهم علمنا هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خير الأنام، اللهم علمنا ما ينفعنا في الدنيا، اللهم علمنا ما تكتب لنا به النجاة يوم القيامة. اللهم احمي الأمة، اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم انفع بهم البلاد والعباد، اللهم اجمع كلمتهم على ما فيه خير الإسلام وعز المسلمين. اللهم انزع الغل والحقد من قلوبنا، اللهم انزع الغل والحقد من قلوبنا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم أصلح ذات بين المسلمين، اللهم أصلح ذات بين المسلمين، اللهم اعصمنا من الفتن، اللهم اعصمنا من الفتن، اللهم اعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احم شباب الأمة من الجهل، اللهم احمنا فإنا عائدون بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. اللهم فأعذنا من جهلنا، وأعذنا من شرنا، وأعذنا من وساوس وهواجس أنفسنا، ومن وساوس شياطين الإنس والجن. اللهم اجعل بأس الأمة على عدوها، اللهم اجعل بأسنا على عدوك وعدونا، اللهم اجعل بأس الأمة على أعدائنا، اللهم انزع الغل والحقد والبأس من بيننا، اللهم اجعل قوة الإسلام وشوكته في ظهور أعداء الإسلام من الكفرة والمشركين. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تذق منهم أحدا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين في كل مكان. اللهم ارفع راية الدين، اللهم رد إلينا الأقصى يا أرحم الراحمين، اللهم عليك باليهود وأعوانهم، اللهم عليك بالكافرين وأعوانهم، اللهم عليك بالمشركين وأعوانهم، اللهم عليك بالمنافقين وأعوانهم. اللهم إنا نسألك ربنا أن تحفظ لنا ديننا، اللهم احفظ لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن تحفظ لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن تحفظ لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اللهم اجعل الموت راحة لنا من كل شر، وإذا أردت بخلقك فتنة اللهم فاقلبنا إليك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حليم يا كريم يا جواد يا عظيم، نسألك اللهم في ساعتنا هذه وفي مجلسنا هذا أن تصلي على محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى وتعلموا القرآن وتعلموا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، تكونوا على بصيرة من أمركم، وإياكم والهوى، فإن الهوى قد أهلك من كان قبلكم، إياكم والهوى فإنه أهلك من كان قبلكم، إياكم والهوى فإنه أهلك من كان قبلكم. واتقوا الله في أمة الإسلام، واتقوا الله في أمة الإسلام، واتقوا الله في أمة الإسلام، واتقوا الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم الجليل يذكركم، وصلوا الله من فضله يهبكم، واشكروا الله واحمدوه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.